صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا درة فارقت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى. فيا نجوم السماء من بعده انتثري، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ضوى. من بعد إناعه بالعز والظفر ما دب عارضه مخضر شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. إن يبكه عمه حزنا لمصرعه فما يا بكى قمر إلا على يا على يا قمر. يا ساعد الله يا قلب الصبط ينظره فردان ولم يبلغ العشرين في العمر مرملا. مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء يا ضياء يا بصري. بني تقضي على شاطئ الفرات ضمان، والماء أشربه صفوا بلا كدر. بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم السماء بالليل بالسحر رملة على الجاسم هوى تلطم صدر تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسر وانت طريح جثتك ما حد قبر مدلل يا عقلي وعثرات تبقى رمي قالها بلسان الحال قعدي وادعي وجمعي وسادة من التراب والسدي يا والدة شق الضريح ولا حدي قالت شبيدي والعداد انو المطي حرمة وضعيفة حال ذوبني مصا بعدك شباب وما تهنيت بشبا عريس يا ابني ومن دماء نحرك خضاء شخصك قبالي لوح كل صبح ومسي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. روى ثقة الإسلام الكليني والشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليهما عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا اهتدي ومن اهتدى بنا هدي. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. في ظل الدعوة إلى الرجوع إلى العقل في كل شيء وتحت شعار العقلنة شنت حملات كثيرة على الفقه الإمامي، الهدف منها تشويه منهج علمائنا الأعلام في استنباط الأحكام الشرعية أو إثارة الشبهات والإشكالات حول هذا المنهج. ومن الحملات التي شنت على الفقه والفقهاء الحملة التي قام بها الشيخ عباس يزداني في كتابه العقل الفقهي، فقد اتهم فقهاء الإمامية بأنهم يتبعون المنهج الأشعري ويلغون العقل ولا يعتمدون عليه في محاكمة النصوص. موضوعنا في هذه الليلة وفي الليلة المقبلة إن شاء الله سوف يكون وقفة مع كتاب العقل الفقهي، وسوف نحاول في هذه الوقفة أن نتعرف على أمرين. الأمر الأول هو الفرق بين منهج علمائنا وبين منهج الأشاعرة، وإثبات أن علماءنا الأعلام لا يستخدمون ولا يتبعون المنهج الأشعري خلافا للشيخ يزداني. والأمر الثاني هو في ذكر بعض الملاحظات على الشواهد التي اعتمد عليها لإثبات أن الإمامية في فقههم لا يعتمدون على العقل. قبل أن نذكر الشواهد التي ذكرها الشيخ عباس يزداني والملاحظات الواردة عليها، أذكر لك لمحة موجزة عن موقعية العقل عند علمائنا الأعلام. علماؤنا الأعلام يقسمون القضايا إلى قسمين. القسم الأول من القضايا هي القضايا التي لا يستقل العقل في إدراكها. هناك قضايا لا يمكن أن يدركها الإنسان بعقله، لو جلس هو بينه وبين نفسه ورتب مقدمات عقلية لا يتوصل فيها إلى معرفة. من هذه القضايا معرفة التاريخ، ما وقع في الزمان الماضي، ومعرفة المستقبل، ما يقع في الزمان المستقبل. هل يمكن للعقل فيما إذا أغلق على نفسه غرفة وتأمل أن يتعرف على اسم أول إنسان وجد على كوكب الأرض، أو أن يتعرف على لون ثيابه لما كان في عمر الخمسين؟ هل يمكنه أن يعرف ذلك؟ لا يمكنه، يحتاج إلى إخبار. هل يمكن للعقل أن يتعرف على ما سوف يقع بعد دقيقة قبل أن تنقضي هذه الدقيقة؟ لا يمكن. الأمر كذلك بالنسبة إلى أحوال الملائكة وأحوال الجن، المراحل التي يمر بها الإنسان بعد موته، هذه أمور غيبية بالنسبة إلى العقل، يحتاج فيها إلى إخبار شرعي، إخبار من الله تبارك وتعالى. من القضايا التي لا يستقل العقل في إدراكها المصالح والمفاسد التي تشكل خلفية لأغلب تشريعات الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن ندرك بعقولنا لماذا جعل الباري تبارك وتعالى صلاة الصبح ركعتين، وصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات؟ يمكن؟ لا يمكن. هل يمكن أن نعرف بأن هذا الحكم توجد مصلحة في متعلقه كما في الصلاة؟ أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المصلحة موجودة في نفس الصلاة التي تعلق بها الأمر. هل يمكن أن ندرك أن المصلحة الإلهية موجودة في المتعلق أو هي ليست موجودة في المتعلق؟ المتعلق لا توجد فيه أي مصلحة، وإنما المصلحة في أن يؤمر العبد ويكون العبد متميزا له هوية، وهي أنه يجعل أفعاله مطابقة لأوامر الله تبارك وتعالى، أو أن يكون العبد في غاية الجهوزية دائما في حالة خضوع لله تبارك وتعالى. بعض الأوامر العسكرية لا يوجد مصلحة في متعلقها، مثلا قائد الجند يأمر الجند بأن ينقل الماء من البركة ألف إلى البركة باء، ثم إذا انتهوا يقول لهم أرجعوا الماء، انقلوه من البركة باء إلى البركة ألف. البسيط الساذج يعتقد أن هذا الأمر لا مصلحة فيه. ما هي المصلحة في نقل الماء إلى مكان ثم إرجاع الماء إلى مكانه الأول؟ لكن في هذا الأمر مصلحة، وهي أن يتربى الجندي على روح الطاعة والخضوع ويكون دائما جاهزا لامتثال الأمر. لا تمر فترة تفتر فيه روح الطاعة وروح الخضوع، فيعطى أوامر من أجل أن يعيش حالة الانصياع وحالة الطاعة فيكون جاهز دائما. بعض أوامر الله تبارك وتعالى قد تكون من هذا القبيل، لا تبحث عن مصلحة في المتعلق، لأن الله تبارك وتعالى شرعها لكي يكون العبد دائما في حالة طاعة، دائما في حالة خضوع، والمصلحة في أن يكون كذلك. العقل هل يمكن أن يحدد موطن المصلحة؟ هل هو في المتعلق أو ليس في المتعلق، وإنما في اتباع الأمر؟ هل يمكن للعقل أن يدرك ذلك من دون إخبار من الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. لهذا يقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ولا بالآراء الباطلة ولا بالمقاييس الفاسدة، ولا يصاب دين الله إلا بالتسليم، أن يكون العبد خاضعا مسلما لأوامر الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من القضايا هي القضايا التي يستقل العقل في إدراكها، بإمكان العقل أن يحصل فيها معرفة من دون حاجة إلى إخبار. وهذا القسم له صنفان. الصنف الأول القضايا النظرية، مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين، قضية استحالة وجود ممكن من دون واجب وجود، قضية ضرورة وجود واجب في عالم الوجود، مثل الحقائق العلمية التي قامت أدلة علمية قطعية على حقانيتها، كروية الأرض، الأرض تدور حول الشمس، ونحو ذلك من الحقائق العلمية التي يتوصل إليها الإنسان إما بالأسلوب العقلي وإما بالأسلوب الحسي. الصنف الثاني من القضايا التي يستقل فيها العاقل هي القضايا العملية، مثل قضية قبح الظلم، قبح العبث، قبح الكذب إذا لم يكن مزاحا بما هو أهم منه، أو حسن العدل، حسن تأدية الأمانة، حسن الصدق إذا لم يكن مزاحا بما هو أهم منه. هذه قضايا يستقل العقل بإدراكها، كل واحد منا يدرك على نحو الوضوح بأن الظلم قبيح وأن العدل حسن. في هذا القسم من القضايا بصنفه العقل حجة عند علمائنا الأعلام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لله تبارك وتعالى حجتين، حجة ظاهرة وهم الأنبياء، وحجة باطنة وهي العقل. العقل حجة فيما يستقل في إدراكه، ولأن العقل حجة في هذين الصنفين من القضايا يعتبر أساس ومركز في جهتين مهمتين. الجهة الأولى فهم النصوص الشرعية. علماؤنا الأعلام يقولون: مدركات العقل القطعية قرائن تحدد المراد من آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولا نقبل أي نص يتنافى مع دليل عقلي قطعي. والعلماء لهم تصريحات كثيرة في ذلك. أنقل لك تصريح واحد، وهو للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في تصحيح الاعتقاد، يقول: وكذلك إذا وجدنا حديثا يخالف حكم العقول طرحناه لقضية العقول بفساده. إذا وجد نص ظاهره يتنافى مع حكم العقل القطعي يطرح، إذا لم يمكن طرحه كما إذا كان نص منقول بالتواتر يؤول أو يرد علمه إلى أهله، يرد علمه إلى من تكلم به وهو المعصوم، ولكن لا يؤخذ منه نتيجة مخالفة لحكم العقل القطعي. وإذا تتبعت أبحاث علمائنا الأعلام تجد موارد كثيرة في الفقه. العلماء الأعلام لا يأخذون بنصوص لأنها تتنافى مع بعض القواعد العقلية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. إذا تتبعت في أبحاث علمائنا الأعلام تجد موارد كثيرة يرفض فيها علماؤنا بعض النصوص، أو يتوقف فيها، أو يؤول لأنها تتنافى مع بعض مدركات العقل أو الحقائق العلمية. أذكر لك مثال: توجد روايات متعددة تدل على أن شهر رمضان لا تنقص أيامه عن 30 يوم. هذه الروايات تتنافى مع الحقيقة العلمية. نحن نشاهد أن شهر رمضان قد يكون في سنة 30 وقد يكون في سنة 29. كيف تعامل معها علماؤنا؟ المرحوم الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الوسائل نقل هذه الروايات ثم قال: الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه حكم على هذه الروايات بأنها شاذة، وبعض علمائنا أولها. قال: ليس المقصود أن عدد الأيام لا ينقص عن 30 يوم، وإنما لا يكون دائما 29، فقد يكون في سنة 30 وقد يكون 29. فهم لم يقبلوا هذه النصوص بظاهرها مع أنها متعددة، وما ذاك إلا لأنها تتخالف مع الحقيقة العلمية. إذن منهج علمائنا هو تحكيم القرائن العقلية والحقائق العلمية في فهم النصوص. هنا يوجد أمران لا بد وأن نلتفت إليهما. الأمر الأول، هناك فرق بين حكم العقل وبين المزاج والرغبة. البعض يخلط بين حكم العقل الذي يكون من العقل وبين الحكم المستند إلى الميل والرغبة، فيحاسب الفقهاء على بعض الأحكام لأنه يعتقد أنهم يخالفون العقل، وهم في الحقيقة لا يخالفون العقل وإنما يخالفون مزاجه وميله. وهذا وقع فيه الشيخ عباس يزداني في كتابه العقل الفقهي، قال الفقهاء عندهم حكم يتنافى مع العقل، يقولون إذا كان عندك ماء كر، ماء كثير، وأعزكم الله بال فيه كلب ولم تتغير أوصافه لا ينجس، ولكن إذا شرب منه هذا الكلب ونقص عن الكر ولو بمقدار كأس ينجس، يقول هذا خلاف حكم العقل، لأنه كيف البول لا ينجس وملامسة فم الكلب تنجس؟ أي عقل يقبل ذلك؟ في هذا الكلام هو خلط بين مدرك العقل وبين ما يدركه هو بمزاجه وميله. العقل يقول من الجائز أن تكون هنالك مصلحة في اعتصام الماء إذا كان أكثر من كر، وهناك مفسدة فيما إذا لاقى الكلب الماء إذا كان أقل من كر. العقل يجيز ذلك، العقل يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو المحيط بالملاكات الواقعية، وهو قد ميز بين هذين الموردين لأنه أدرك اختلاف المصلحة والمفسدة، ولأن العقول ناقصة، دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، خفي علينا الأمر. إذن ما ذكره يزداني لا يستند إلى حكم عقلي وإنما يستند إلى ميل، فلا بد وأن نفرق بين حكم العقل وبين الميل والمزاج. وكثير من الشبهات التي تثار حول أحكام الشرع في الحقيقة سببها الخلط بين حكم العقل وبين المزاج. يتصور الشخص أن الأحكام تتنافى مع العقل، وهي لا تتنافى مع العقل وإنما تتنافى مع المزاج. الأمر الثاني هو أنه لا بد وأن نفرق بين منهج الفقهاء في تحكيم العقل وبين الاختلاف في أنه في هذا المورد أو ذاك يوجد حكم للعقل أم لا. عباس يزداني ذكر جملة من الأحكام فقال الفقهاء لأنهم يفتون بهذه الأحكام فهم يتبعون المنهج الأشعري، لا يحكمون العقل في فهم النصوص، وهو بهذا اشتبه بين المنهج وبين الاختلاف في أنه هل يوجد مصداق للمنهج في هذا المورد أم لا. العلماء من حيث المنهج يقولون حكم العقل محكم في النصوص، به نحدد المراد من النصوص، لكن قد يختلفون في مورد. بعضهم يقول هنا العقل يدرك القبح فلا بد وأن نؤول النص، وبعضهم يقول هنا العقل لا يدرك القبح فلا حاجة للتأويل، ينبغي أن نحكم النص. هذا الخلاف بحسب تعبير علماء المنطق خلاف صغروي في مصداق المنهج، هل المنهج ينطبق أم لا، وليس خلاف كبروي في أصل المنهج، هم متفقون على أصل المنهج. يزدان اختلط عليه هذا الأمر. فتصور أن جملة من علمائنا يسلكون المنهج الأشعري لأنهم خالفوه في بعض الموارد وذهبوا إلى أن العقل هنا لا يدرك القبح. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي جهة فهم النصوص. قلنا العقل حجة في صنفين من القضايا، ولأنه حجة في هذين الصنفين فهو أساس في جهتين. كونوا معي لا يضيع البحث عنكم، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الجهة الأولى فهم النصوص، أحكام العقل قرينة قطعية تحدد المراد من النصوص الشرعية عند فقهائنا. الجهة الثانية هي كيفية تطبيق أحكام الدين. العقل هو الذي يحدد لنا كيف نمتثل أحكام الله تبارك وتعالى. إذا قال القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، من الذي يحدد لنا الإعداد؟ العقل. العقل هو الذي يدرس البيئة، الظروف الزمانية والمكانية، ثم يحدد الإعداد المناسب. هنا في كيفية التطبيق العقل هو الفارس، هو المرجع. القرآن يقول فمن آمن وأصلح، من الذي يحدد كيفية الإصلاح؟ إصلاح النفس، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح البيئة والكون وفقا لأحكام الله تبارك وتعالى. العقل هو الذي يبين كيفية تطبيق هذا الحكم الشرعي. إذا دار الأمر بين أحكام الله تبارك وتعالى، بين الواجبات أنفسها أو بين الواجبات والمحرمات أو بين المحرمات أنفسها، هنا العقل هو الذي يتدخل ويحكم. يقول مثلا يقدم المضيق على الموسع، الواجب الذي ينتهي زمانه إذا ترك يقدم على الواجب الموسع الذي وقته واسع يمكن أن يمتثل بعد امتثال المضيق. إذا دار الأمر بين مضيقين، إذا وقع المكلف في تزاحم، العقل هنا هو الذي يتدخل ويحكم بلزوم تقديم الأهم. إذا علم المكلف باشتغال ذمته بتكليف ولكنه شك هل امتثل التكليف أم لا، دخل وقت الصلاة، علم بأنه مخاطب بأقم الصلاة، شك صلى أم لا، من الذي يتدخل هنا ويحدد الوظيفة؟ العقل. العقل يقول عليك أن تحرز فراغ الذمة. إذا شك العقل في أصل التكليف لا يعلم هل يوجد في حقه تكليف إلزامي أم لا، هنا العقل يتدخل يقول عليك أن تبحث في الأدلة الشرعية، تتعرف على الحكم الشرعي. إذا لم تتمكن من معرفة الحكم الشرعي تذهب إلى الأدلة الشرعية التي تحدد الوظيفة العملية الشرعية. إذا لم تتمكن هنا العقل يقول لك إما أنت مطلق العنان يقبح عقابك بلا بيان، أو يجب عليك أن تحتاط لله تبارك وتعالى، حق عليك حتى في التكاليف الاحتمالية، على الخلاف الموجود بين بعض علمائنا الأعلام في تحديد كيفية الامتثال. العقل هو الحكم. بعد أن تعرفنا على موقعية العقل عند فقهائنا، نأتي إلى ما ذكره الشيخ عباس يزداني في كتابه العقل الفقهي. الشيخ يزداني شن حملة شعواء وعشواء أيضا على فقهائنا وعلى منهجهم. قال الفقهاء ألغوا قيمة العقل وحكموا النصوص الظنية ولو كانت تصطدم مع حقائق العقل وحقائق العلم. وذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول قال: الدين لماذا أنزله الله تبارك وتعالى على الناس؟ أجاب: أنزله الله تبارك وتعالى من أجل سعادة الناس، من أجل بهجتهم، حتى يتطوروا، يطوروا أنفسهم، يصعدوا بمستوى معيشتهم. ولكن نحن نلاحظ أن المسلمين هم أكثر الناس تخلف، هم في آخر ركب الحضارة. الأمر الثاني طرح سؤال حول سبب تخلف المسلمين، لماذا المسلمون متخلفون؟ قال: يوجد نظريتان. النظرية الأولى تقول سبب التخلف الإسلام نفسه. الإسلام أحكامه ليست أحكام كافية تسد حاجة البشر، المسلمون يطبقون أحكام غير كافية فعاشوا نحو من أنحاء التخلف. النظرية الثانية تقول لا، الإسلام فيه كل ما يحتاج إليه الناس، ولكن المشكلة من الناس أنفسهم، هم لا يطبقون أحكام الله تبارك وتعالى. لو طبقوا أحكام الله تبارك وتعالى لكانوا في المقدمة، لتطوروا وتبدل حالهم وتحصلوا على أعلى مراتب البهجة والسعادة. الشيخ يزداني قال: النظريتان باطلتان، ليست المشكلة من الإسلام، الإسلام أحكامه كافية، وليست المشكلة من تطبيق المسلمين. ما شاء الله المسلمون يطبقون الأحكام وبالحد الأعلى، المشكلة من الفقهاء، من فقهاء الإمامية. هؤلاء بسبب منهجهم شوهوا الفقه، عرضوا فقها مشوها، الناس اجتهدوا في تطبيق هذا الفقه المشوه وتخلفوا. هو يعبر عن هذا الفقه المشوه بالعقل الفقهي، وعنون الكتاب بعنوان العقل الفقهي لبيان هذا المعنى. يقول: الفقه عندنا نحن الشيعة يقوم على أصول ثلاثة. الأصل الأول إلغاء قيمة العقل واتباع المنهج الأشعري. الأشعري هو الذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، بعد لا يعمل عقله في مضمون النص، وهكذا فعل فقهاء الشيعة. الأصل الثاني إلغاء محورية القرآن. الفقهاء لا يجعلون القرآن محور، وإنما يجعلون الروايات الظنية محور. الأصل الثالث هو إلغاء الحرية وتقييد الفقهاء. في الفقه الشيعي يوجد اتفاقات، إجماعات، تسالمات، إجماع للمتقدمين يقيد المتأخرين، يمنع أي فقيه متأخر أن يخالف إجماع المتقدمين، مع أن المتقدمين قد يجمعون على رأي خاطئ يخالف العقل. ويذكر لذلك أمثلة، منها هذا المثال. يقول مثلا الفقهاء يقولون لا يجب الوفاء بالعهد الابتدائي. لو أنت قلت لشخص سوف أدعوك، الفقهاء لا يقولون بوجوب الوفاء، بإمكانك أن تغير رأيك. يقول الشيخ يزداني: وهذا خلاف ما عليه جميع العقلاء في العالم، هذا قبيح، بعد الرجال كلمته واحدة ما يكون يغيرها. طبعا هو في نفس الكتاب ناقض نفسه، ذكر في مورد آخر أن الفقهاء مختلفون في هذا الحكم، بعضهم لم يفتي بجواز مخالفة العهد الابتدائي. وأيضا كما تعلمون هو وقع في خلط بين لزوم الوفاء بالعهد والوعد وبين حسن الوفاء. العقل يقول إذا وعدت شخص بأنك ستدعو يحسن أن تفي، ولكن لا يقول باللزوم، لا يقول هذا أمر واجب، الباري تبارك وتعالى لمصالح يقول لك أن تفي بوعدك، هذا أمر حسن، حكمنا لا يخالف حكم العقل، ولكن نحن أيضا لمصالح تشريعية أنت لا تعلمها لا نلزم، لأن في الإلزام تترتب مفاسد تخفى عنك. هذا ما ذكره في الأمر الثاني. في الأمر الثالث أخذ يذكر شواهد على أن الفقهاء يخالفون حكم العقل ويتبعون المنهج الأشعري. يقول مثلا الفقهاء يصرحون بأن أحكام الله تستند إلى مصالح ومفاسد لا يدركها العقل، إن أحكام الله لا تصاب بالعقول، فهم يصرحون بإلغاء قيمة العقل. وهذا هو الشاهد الأول الذي ذكره، نذكره في هذه الليلة نكتفي به، وفي الليلة المقبلة إن شاء الله نذكر باقي الشواهد ونعلق عليها. يقول قول الفقهاء أحكام الله لا تصاب بالعقول، ونقلهم عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، يتنافى مع قوله تعالى لعلهم يعقلون، يتنافى مع قوله تعالى لعلكم تعقلون. القرآن يدعو إلى التعقل وإعمال العقل، بينما هذا القول يدعو إلى إلغاء العقل. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لله حجتين، حجة ظاهرة وهم الأنبياء، وحجة باطنة وهي العقل، ويقول ما بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل. النصوص تدعو إلى استثمار العقل. أفلا تعقلون لعلكم تعقلون، تأكيدات كثيرة، بينما الفقهاء يقولون العقل عاجز عن إدراك أحكام الله تبارك وتعالى. تعالوا نعلق بنحو سريع على ما ذكره الشيخ عباس يزداني في هذا الشاهد. عندنا عليه ثلاث تعليقات أذكرها بنحو سريع موجز. التعليق الأول هو أنه تصور بأن قوله تعالى أفلا تعقلون لعلكم تعقلون يدل على أن العقل بإمكانه أن يدرك كل قضية، وحيث أن من القضايا الأحكام الشرعية والمصالح الشرعية، قال الأحكام الشرعية والمصالح الشرعية يمكن أن تدرك بالعقل، وهذا يتنافى مع أن دين الله لا يصاب بالعقول، وهذا التوهم خاطئ. إذا كان يستفيد يزداني من مثل هذه النصوص أن العقل قادر على أن يدرك كل شيء بنفسه بدون إخبار من الله تبارك وتعالى، فليخبرنا لماذا جعلت صلاة الصبح ركعتين؟ لماذا جعلت صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ فليخبرنا بما سوف يقع في المستقبل، ليخبرنا بما سوف يقع بعد نصف دقيقة. هذه النصوص ليست في مقام إثبات معنى باطل يتنافى مع حكم العقل والوجدان، وهو أن العقل بإمكانه أن يدرك كل شيء، وإنما هي في مقام الحظ على استخدام العقل في القضايا التي يستقل فيها العقل. التعليق الثاني، توهم الشيخ عباس يزداني أن هناك تصادم بين قوله تعالى أفلا تعقلون وبين قول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إن دين الله لا يصاب بالعقول، مع أن الفقهاء ذكروا تصنيف دقيق لو التفت إليه ووعاه لأدرك عدم وجود تنافي. القضايا قسمان، قضايا يستقل العقل في إدراكها، قضايا لا يستقل العقل في إدراكها. أفلا تعقلون؟ ناظر إلى القسم الذي يستقل فيه العقل، إن دين الله لا يصاب بالعقول، ناظر إلى القسم الذي لا يستقل فيه العقل. أي تنافي بين هذين الخطابين؟ أصلا لا يوجد أي تنافي. التعليق الثالث، ذكر أن الإجماع والتسالم تقييد لحرية الفقهاء، وهذا كلام غريب وعجيب جدا أن يصدر من باحث. الإجماع يا إخوان ليس إلا كاشف عن حكم الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون إذا اتفق جميع العلماء اتفاقهم يكشف عن أن الحكم المتفق عليه أخذ من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وعندهم وجوه لبيان كيف يكشف الإجماع عن حكم الله تبارك وتعالى. الإجماع مجرد كاشف، مثله مثل ظاهر الكتاب والسنة المحكية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. هل يصح أن نقول لأن الفقهاء يقولون بحجية ظاهر الكتاب وحجية الروايات في الكشف عن السنة هم يقيدون الفقهاء ويحدون من الحرية، هل يصح أن نقول ذلك؟ لا يصح. كذلك في الإجماع لا يصح أن نقول الإجماع يقيد ويحدد، الإجماع ليس إلا كاشف. نعم أنت من حقك أن تقول هنا لا يوجد إجماع، أو تقول يوجد إجماع وأنا لا أؤمن بحجية الإجماع لا أراه كاشف. أما أن تقول لشخص يعتقد بوجود إجماع ويرى كاشفية الإجماع أنت تقيد الحرية، فهذا نظير أن يأتي شخص لا يؤمن بحجية ظواهر الكتاب فيقول لشخص يؤمن بحجية ظواهر الكتاب أنت تقيد الفقهاء لما آمنت بحجية ظواهر الكتاب. هناك نقص في المعلومة انعكست على وعيه فوقع في مثل هذا الاشتباه. هناك علاقة بين الوعي والمعرفة، والعكس هو العكس، بين الجهل وبين عدم الوعي. هو لو درس درسه جيدا، حضر عند أستاذ جيد واجتهد وأخلص في دراسة المواد الحوزوية، تأمل بعمق بدقة فيما يذكره علماؤنا الأعلام، لكان وعيه أرفع من هذا ولما وقع في مثل هذه الاشتباهات الكبيرة، وجاء لكي يحاسب الفقهاء ويدعي أنهم هم سبب العناء والشقاء والبلاء. لهذا يا إخوان حقيقة نحن ينبغي أن نهتم بمسألة الوعي، نثقف أنفسنا، نثقف أبناءنا، بادروا إلى أبنائكم لا يسبقكم إليهم المرجئة. القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان صغيرا لم يبلغ الحلم، ولكنه بالعلم كان كبيرا في وعيه وفي بصيرته وفي معرفته. تقول الروايات قال لعمه الحسين: عم يا حسين، هل سأستشهد بين يديك؟ قال له الإمام بني قاسم: كيف ترى الشهادة بين يدي؟ قال: بين يديك أشهى من العسل، ألذ من الشهد. ولما رأى عمه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، ينادي: ألا من معين يعيننا؟ تقول الروايات تقدم القاسم صلوات الله وسلامه عليه، انكب على قدمي الإمام يقبلهما، يطلب الرخصة، الإمام يقول له أنت البقية من أخي، أرى وجه الإمام الحسن في محياك وهو يصر يقبل في يد الإمام يقبل في قدم الإمام. قال له بني قاسم أتمشي إلى الموت برجليك؟ قال عم حسين وكيف لا أفعل ذلك وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين، ولكن روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. تقول بعض الروايات أجرى الإمام الحسين عقد بين القاسم وبين إحدى بناته، سواء صحت الرواية أو لم تصح، لسان حال كل عام عنده طفل يتيم صغير تربى عنده أنه يحب أن يراه عريسة لا أن يراه مقطعا إربا إربا. هذا حال إمامنا عليه السلام. يل على النهر نايم دنهض يا قمر هاشم، قوم الزفة الجاسم وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب. بأعلى صوتك وجيب لنا بنزف يلي السهم في عينه أخوك انت اللي بتعينه، قوم وجيب هالزينة وجيب لنا خضاب. ما أسمع صوتك وجيب لنا بنزف يا النايم بلا شفين يا ظنوة أخوك حسين، دقوم الزفته الحين أجيب لنا خضاب أجيب لنا خضاب. تعال انت وعلي الأكبر وجيب العطر والعنبر، خل قلب الولد يستغار وجيب لنا خضاب بنزف. عظم الله أجري وأجوركم. تقول الروايات فشق إمامنا أزياقه وقطع عمامته نصفين أدلاها على وجهه وألبسه ثيابه على هيئة الكفن، ثم أمره أن يتوجه إلى الموت. برز إليهم القاسم قاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة القمر، بيده سيف وفي قدماه وفي قدميه نعلان، أخذ يضرب يمنة ويسرى. فقال عمرو بن نفيل الأزدي لأشدن عليه وأثكلن أمه به. قلت له ويحك قلت له ويحك أما يكفيك الذي نحتوشوه؟ قال لأفعلن. وبينما القاس يقاتل إذ انقطع شسع عليه، انحنى ليصلحه شد عليه الأزدي ضربه بالسيف على رأسه. وسيداه واغرقه
غريبا سقط على الأرض وهو يقول عم حسين أدركني. انحدر إمامنا إلى مصرعه وهو يقول يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. رآه بأية حالة ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. رآه يحتضن يفحص في التراب بقدمه من شدة الألم أين المنادي وقاسم. قعد عنده وشاف دمومه تفوح وكل أكتار جسمه مجرح جرو. وكل أكتار جسمه مجرح جروح وهو يرفس يعالج طلعة الروح. مات وظل بوسكنه محي حط حسين صدر بصدر جسام شبك فوقه وشال يم الخيام وصدر بصدر عمه وخط بالاقدام عالتربان وحسين يتعف. يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين حاملا القاسم وقدمي القاسم تخطان خطا فما أدري أطول في القاسم أم قصر في أبي عبد الله. دققت النظر وإذا بظهر أبي عبد الله منحنيا. صح ونادي بأعلى صوتك وحسين. جاء به عظم الله أجوركم إلى خيمة الشهداء جعله بجانب ولده علي الأكبر. تارة يقبل عليا ويقول وعليا وتارة يقبل القاسم ويقول وقاسما. جاب ومدده ما قعد عندهم يا ويلي وهم بس ما سمعت النسوان اجت رملة تصيح الله وكبار. ألقت بنفسها على ولدها ساعد الله قلب الفاقدات. الأم تخشى على خد ولدها من هب النسيم وهي تنظر إلى وجهه مجرح مغطى بالتراب أين المنادي وقاسم. يا ابني مهنى بطيب نومك حر الشمس غير رسومك. يا ابني مهنى بطيب نومك حر الشمس غير لا تنشرب روحي لا سومك وين الذي ياخذ علو لابوك الحسن واهلك وقومك. يا الغسلك دمو يا شبان بالله لا تولون تصدعون قلبي من تلوجون. مدري بعد اهلي وش تريدون بعيونكم لي تصدون. هي بعيونكم منكم ليا ليا تصدوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك. المؤسس تقبل عمل أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.